الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 99 من صحيح الإمام البخاري وهو 9 من كتاب التفسير. قال رحمه الله: باب حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وفي السند المتصل: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يزيد قال أخبرنا هشام عن محمد عن عبيدة عن علي رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن سعيد قال هشام حدثنا محمد عن عبيدة عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم الخندق حبسونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس، ملأ الله قبورهم وبيوتهم أو أجوافهم نارا. شك يحيى. الصلاة الوسطى قد اختلفوا فيها اختلافا كثيرا، حتى قال بعض أهل العلم: ما من صلاة من هذه الصلوات الخمس إلا ويصح أن يقال لها وسطى. لكن قد جاء النص أنها صلاة العصر، فأنا أبقى على النص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا: حبسونا عن الصلاة الوسطى، وكان قد فاتته صلاة العصر. بل جاء في بعض الروايات: حبسونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. وفي حديث عائشة عند مسلم: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر. وهذا من عطف الشيء على نفسه، كما تقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال: حبسونا عن الصلاة الوسطى، منعونا عن الصلاة الوسطى، يعني إيقاعها. زاد مسلم من طريق شتير بن شكل عن علي: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. وزاد في آخره: ثم صلاها بين المغرب والعشاء. ولمسلم عن ابن مسعود نحو حديث علي، وللترمذي والنسائي من طريق زر بن حبيش عن علي مثله، ولمسلم أيضا من طريق أبي حسان الأعرج عن عبيد السلماني عن علي، فذكر الحديث بلفظ: كما حبسونا عن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس، يعني العصر. يعني كلام صواب، لكن جزى الله أهل العلم خير الجزاء، يجمعون كل ما قيل في المسألة. وانظر ماذا سيقول الحافظ هنا. قال: فبلغ 19 قولا، أحدها الصبح أو الظهر أو العصر أو المغرب أو جميع الصلوات. ثم قال: والثاني قول زيد بن ثابت، أخرجه أبو داود من حديثه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، ولم تكن صلاة أشد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، فنزلت: حافظوا على الصلوات الآية. الثالث قال علي بن أبي طالب، فقد روى الترمذي والنسائي من طريق زر بن حبيش قال: قلنا لعبيد سل عليا عن الصلاة الوسطى، فسأله فقال: كنا نرى أنها الصبح، حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم الأحزاب: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. هذا كم الثالث ولا الرابع؟ قال الخامس، والرابع نقله ابن أبي حاتم بإسناد حسن عن ابن عباس قال: صلاة الوسطى هي المغرب. الخامس وهو آخر ما صحه ابن أبي حاتم، أخرجه أيضا بإسناد حسن عن نافع قال: سأل ابن عمر فقال: هي كلهن فحافظوا عليهن. السادس أنها الجمعة، ذكره ابن حبيب من المالكية. السابع الظهر في الأيام والجمعة يوم الجمعة. الثامن العشاء، نقله ابن التين والقرطبي. التاسع الصبح والعشاء للحديث الصحيح أنهما أذكر الصلاة على المنافقين. العاشر الصبح والعصر لقوة الأدلة في أن كل منهما قيل إنه الوسطى. الحادي عشر صلاة الجماعة. الثاني عشر الوتر، وصنف فيه علم الدين السخاوي جزءا، ورجحه القاضي تقي الدين الأخنائي. الثالث عشر صلاة الخوف. الرابع عشر صلاة عيد الأضحى. الخامس عشر صلاة عيد الفطر. السادس عشر صلاة الضحى. السابع عشر واحدة من الخمس غير معينة، قاله الربيع بن خثيم. الثامن عشر أنها الصبح والعصر على التردد. التاسع عشر التوقف، فقد روى ابن جرير بإسناد صحيح عن سعيد بن سيف قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مختلفين في الصلاة الوسطى هكذا وشبك بين أصابعه. العشرون صلاة الليل، يعني انظر إلى الخلاف الكثير، ونعود إلى حديث علي أنها صلاة العصر. قالهم الله قبورهم وبيوتهم نارا، دليل على إثبات عذاب القبر. قال رحمه الله باب وقوم لله قانتين. وأما من حيث الآية في الأمر بالمحافظة على جميع الصلوات، حافظوا على الصلوات جميعها في جماعة بأركانها وهيئتها ووقتها، وخص صلاة العصر لذهول الناس عنها. قال رحمه الله باب وقوموا لله قانتين أي مطيعين. قال في السند المتصل حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل بن أبي خالد عن الحارث بن شبيل عن أبي عمر الشيباني عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم أحدنا أخاه في حاجته حتى نزلت هذه الآية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت. قال رحمه الله باب فإن خفتم فرجالا وركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. هذا دليل على صلاة الخوف. فقال ابن جرير كرسيه علمه، هذا تفسير باطل، تفسير باطل، بل كرسيه جرم عظيم كبير، وهو كالمرقاة بين يدي العرش. قال الله عز وجل واسع كرسيه السماوات والأرض. قال الله عز وجل ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. العلم ليس له قوائم وليس له ظل، فالعرش جرم عظيم وهو أكبر المخلوقات، والكرسي جرم عظيم يليه في السعة. وقد فسره ابن عباس وفسره أبو موسى بأنه موضع القدمين وله حكم الرفع. يقال بسطة زيادة وفضلا، بسطة في العلم والجسم أي زيادة، أفرغ أنزل ولا يؤده لا يثقله، أدني أثقلني، والآد والآيد القوة. بعضهم فسر اليد بأنها القوة، لم يفرق بين الآيد وبين اليد. والسماء بنيناها بأيد أي بقوة، لكن أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا مما عملنا. الذات المتصفة باليدين، لما خلقت بيدي صفة اليدين على حقيقتها. السنة النعاس لا تأخذه سنة ولا نوم. قالوا لماذا نفى السنة والنوم مع أنه نفي النوم يلزم منه نفي السنة؟ قال بعض أهل العلم لأن بعض الحيوان ينام بغير سنة، وبعضها يأتيه السنة قبل نومه، فنفى الله عز وجل النقصين عن نفسه، مع أن السنة والنوم في حق المخلوق كمال. الذي ما يرقد مريض، والأكل في حق المخلوق كمال، الذي ما يأكل مريض، لكن في حق الله عز وجل نقص. والصفات المنفية لابد أن تتضمن ماذا أبا هارون؟ كمال الضد. فالآن لما يقول لا تأخذه سنة ولا نوم، أين كمالها؟ في إثبات حياته وقيوميته. ولا يؤوده حفظهما، أين كمالها؟ في إثبات قوته. ولا يظلم ربك أحدا، أين كمالها؟ في إثبات عدله. وهكذا أي صفة سلبية تجدها في القرآن أو السنة مباشرة اثبت بها كمال ضدها، بل إن الصفة السلبية يمكن أن تثبت بها أكثر من صفة، مثل نفي العجز. قال الله عز وجل: ما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. لماذا؟ كملوا الآية. من يحفظ الآية؟ إنه كان عليما قديرا. إذن العجز ينفع عن الله لكمال علمه وكمال قدرته. متى يكون المخلوق عاجزا؟ إذا كان جاهلا، أو إذا كان يعني لا قدرة له. مفهوم؟ فالله عز وجل لا يعجز لكمال علمه ولكمال قدرته، لا يعجز عن شيء، عن خلق، عن رزق، عن يعني تكبيت الكافرين، عن نصر المؤمنين، عن إعانة المستعينين، عن توفيق من أراد من عباده. لا يعجز عن شيء لكمال علمه وقدرته، يعلم أنك تريد كذا فيعينك عليه لقدرته. لم يتسنه، لم يتغير، فبهت ذهبت حجته. يا أخوة، دراسة ألفاظ القرآن من الأمور المهمة، وبعدين علم يسير، علم يسير. قد حققت مفردات القرآن وغريب القرآن لابن قتيبة، لكن لم يطبع، عسى إذا طبع أن ندرسه، وإلا قد عزمت إن شاء الله بعد أن انتهي من التفسير أني أخرج منه المفردات، فيكون التفسير على حدته والمفردات أيضا تطبع اختصارا. كثير من الكلمات القرآنية يجهلها الناس، يجهلها الناس. فبهت الذي كفر، بهت يعني خصم وما استطاع أن يرد حجته، يعني خصم ما استطاع أن يرد ويدافع. خاوية لا أنيس فيها، خاوية على عروشها، عروشها أبنيتها، عروش البيوت الأسقف، وعروش الشجر ما تنصب عليه. ننشرها نخرجها، إعصار ريح عاصف تهب من الأرض إلى السماء كعمود فيه نار. بل قد وجد إعصار فيه نار أحيانا، نشاهده فيما يحصل في غابات أمريكا وفي بعض الغابات، إعصار فيه نار، يكون شديد الوقع، إعصار فيه نار، يعني يمكن يحرق ما مر عليه بسرعة. سبحان الله. وقال ابن عباس: صلدا ليس عليه شيء، آيات النفقة، كرجل يعني كتراب على الصلد يصبح ليس عليه شيء. وقال عكرمة: وابل مطر شديد، الطل الندى. وهذا مثل عمل المؤمن يتسنه يتغير. انظر إلى حمارك لم يتسنه، انظر إلى طعامك لم يتسنه، أي لم يتغير. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال: يتقدم الإمام وطائفة من الناس فيصلي بهم الإمام ركعة، وتكون طائفة منهم بينهم وبين العدو لم يصلوا، فإذا صلى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون. هذا في أي حال يا أخوة؟ عندك يا عيسى، صلاة الخوف هذه في أي حالة؟ يصلي طائفة معه وطائفة عند العدو، إذا كان العدو في غير جهة القبلة، طائفة تصلي إلى القبلة وطائفة تواجه العدو، ثم يصلي بهؤلاء ركعة وينصرفوا بدون تسليم، فيذهبون للمصافة ويأتي أولئك يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة، ثم يتمون لأنفسهم، ثم يأتي الثاني ويتم لنفسه. 16 كيفية ذكرت. ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين، فيقوم كل واحد من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة بعد أن ينصرف الإمام، فيكون كل واحد من الطائفتين قد صلى ركعتين، فإن كان خوفه أشد من ذلك صلوا رجالا، يعني وهو يمشي هو سايف ويصلي إماعا، كما حصل ممن عبد الله بن أنيس لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لقتل خالد بن سفيان، قال فلقيته في عرفة بين ضعن الله، فخشيت أن تغرب الشمس قبل أن أصلي العصر، لأنه خشي أن يستمر معه في المسايفة، كانوا يتسايفون ربما للساعة، لا سيما مبارزة الشجعان، لكن نصره الله. قال فجعلت أصلي ما بيني وبينه، فلما وصلت عنده قال من أين جئت؟ قال أخبرت أنك تجمع لمحمد، قال نعم إني لا أفعل ذلك، قال جئتك لهذا، يعني هو ظن أنه جاي ناصره، ما أدري أنه جاء لجندلته. يا أخوة، إذا قوي الحق وأهل الحق تجد النصر والعز، فقتله. وإذا بالضعن حقه النسائي تمعن حوله يبكين، نصرها بكاء وبرها سرقة، ثم رجع إلى شأنه. الشاهد الذي جرنا إلى هذا أنه يصلي وهو يمشي بالإيمان، وهكذا تكون راكب على فرس، إذا خشيت فوات الصلاة تصلي بالإيمان ولو ركعة، وهذا من تخفيف الله عز وجل عن المؤمنين. صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها. وفعلا يا أخوة، شدة القتال أحيانا تنسيك، يعني القتال أحيانا تنسى فيه الصلاة. حتى الآن يعني لا يقول قائل يعني الوضع تغير، أحيانا تنسى وتشغل ولا تستطيع أن ترتفع، يعني لا سيما في وقت المعركة، الهاون يضرب، الرشاش يضرب، البي ام بي تضرب، الطيران يضرب، المدفعية تضرب، الدبابة تضرب، يعني كالصواعق منها هنا ومنها هنا، ربما تكون في مكان إذا رفعت رأسك هكذا يقتلك. كان الحوثي في دمشق بعضهم في الليل إذا رفع يده هكذا ما ترجع إلا مقطوعة في الليل، وإذا رفع رأسه تأتي. كنا أحيانا نروح من المركز إلى المزرعة نقول يعني بالليل ما سيرانا، ما بدل نمشي في الخندق نمشي من الوادي، وإذا بها تأتي مثل الوظفة ونرجع نجري. والهافنات هذه كانت إلا مثل المطر، ترى تسمعها تقرح تجري تهرب مكان ثاني. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، والله إنما حفظ الله لعباده. مرة كنت في البراقة ووقع هجوم على المركز، قلنا ما يصبر نبقى هنا ننزل، أمشي سبحان الله وصلت إلى طرف البراقة وإذا بالهاون ينزل، لكن بدل أن يقع بجانبي وقع بيني وبين الجدر، سلمني الله. نزلت أجري. وهذا يأتي وهذا يأتي. وليلة كنا عند بيت الشيخ حراس وإذا بها مثل المطر، هذا قبلنا وهذا بعدنا وهذا داخل الحوش وهذا. وأما ليلة يوم اجتمعنا مع الشيخ مجموعة من عقال الدار وأظن هدفوا ونحن داخل، الشيخ قام وأنا جلست مكانه، وإذا بالفتحة تظهر من السقف لولا أن الله سلم من فجر الخارج، وإلا التراب نزل عندنا خلاص انفتح السقف. هربنا من داخل المكتبة حق الشيخ إلى باب الضيافة، إلا والثانية تقع في درج الضيافة، سلم الله. قلنا إذن معانا متصدق نهرب أي مكان. وليلة كان معي حمام خاص بي، طلعت أتوضى للمغرب، جلست لحاجتي إلا والهاون ينزل، سلم الله لو وقع الهاون في وسط الحمام إني انتهيت في وسط السقف، لكن ضرب في العمود حق البناء، قمت هربت أمشي في الصرح إلى المسجد، جاء الثاني أهرب إلى خلف المسجد، جاء الثالث دخلت بين الشجر، جاء الرابع، قلت هذه الليلة أظن معي واحد تبعي، أرجع أهرب إلى بين البيوت إلى أن وصلت إلى بيت أخ ودققت عليه في البيت، قلت له أنا عندك الليلة إلى أن يسلم الله، ودخلت عنده صليت مغرب وعشاء وبقينا إلى أن ذهب وقت من الليل وروحت. حتى المكتبة كان مرة ضربوا في وسط المسجد ما بين المكتبة وبين المسجد النساء، المهم الهاونات هذه كان شغل. فالشاهد أن الإنسان قد يضطر أن يصلي جالسا، أو قد يضطر أن يصلي ممتدا، أو قد تذهل يعني عن الركعات، فالإنسان يتقي الله ما استطاع، هذا من رحمة الله. ظلم والله يا أخوة ظلم قد مر على أهل السنة الذين كانوا في دماج، ظلم عظيم، نسأل الله السلام والعافية. يعني ظلم من لا يرحم، عنده القدرة ولا يرحم، تصيح ما يستجيب لك، تتظلم لا يرحمك، تبكي لا يرحمك، يعني ما يرحم. حتى الجرحى كانوا إذا خرجوا من الطريق يعذبهم عذاب، ما يمشي السيارة إلا وقد تعبوا جدا، لولا أن الله سلم من سلم، وإلا والله أن الوضع كان شديدا. نسأل الله أن سلم عباده المؤمنين. قال على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبلها. قال مالك قال نافع لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله باب والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا. وبالسند المتصل حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا حميد بن الأسود ويزيد بن زريع قال حدثنا حبيب بن الشهيد عن ابن أبي مليكة قال قال ابن الزبير قلت لعثمان هذه الآية التي في البقرة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا إلى قوله غير إخراج، قد نسختها الأخرى فلما تكتبها؟ قال تدعها يا ابن أخي لا أغير شيئا منه من مكانه. قال قال حميدة ونحو ذلك. هذا دليل على ثقة الصحابة وضبط الصحابة. قال رحمه الله باب وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى. لا لشك وإنما أراد أن يطمئن قلبه ويزداد إيمانه برؤية الحقائق. فإبراهيم لم يكن شاكا في يوم من الأيام. وأما قول هذا ربي فهو كما يقول المحققون معناها هذا ربي من باب الاستفهام الإنكار عليهم، وهنا لما يقول ربي أرني كيف تحيي الموتى لم يكن عن شك ولكن ليطمئن قلبه برؤية الدلائل. قال رحمه الله بسند المتصل حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. آية عظيمة. قال فخذ أربعة من الطير فصهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا أي بعد تقطيعهن ثم ادعهن يأتينك سعيا يعني ما هناك أي كلفة ولا هناك أي إشكال فالله لا يعجزه شيء. أربع طيور يأخذها ثم يقطعها انظر تقطيع ثم يذهب من جبل إلى جبل يضع ذاك اللحم المتناثر وربما تأتي بعض الطيور تأكله أو بعض الدواب تأكله ثم يقول بدعوتهن بمناداتهن وإذا بهن بين يديه. فإذا كان هذا في القدرة قد جعله الله لإبراهيم فالله لا يعجزه شيء. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة ظاهر الأرض. ما معنى الساهرة يا أبو زكريا؟ ظاهر الأرض. فإنما هي زجرة واحدة نفخة ينفخها إسرافيل عليه السلام فإذا هم بالساهرة ظاهر الأرض جميع المخلوقات كم عددها الجن والإنس والدواب و كل ما خلقه الله من الحيوان لا يعجزه شيء. إنما الذين ينكرون البعث والنشور تسلط الشيطان عليهم وإلا الحجج قوية. قال باب قوله أيود أحدكم أن تكون له جنة إلى قوله تتفكرون. جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابها الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. هذا مثل للعمل سيأتي. قال أبو السند المتصل حدثنا إبراهيم بن موسى وهشام قال أخبرنا هشام هو ابن يوسف الصنعاني عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز. عندك مطهر من هو أول من صنف؟ قال ابن جريج. قال سمعت عبد الله بن أبي مليكة يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وسمعت أخاه أبا بكر بن أبي مليكة يحدث عن عبيد بن عمير قال عمر رضي الله عنه يوما لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما ترون هذه الآية نزلت أيود أحدكم أن تكون له جنة؟ قالوا الله أعلم. فغضب عمر فقال قولوا نعلم أو لا نعلم. نعم الإنسان يقول الله أعلم لكن أحيانا لا يستقيم الجواب الله أعلم نعم الله بكل شيء عليم لكن هو الآن سألك سؤال إما أن تجيب تقول أعلم أو لا أعلم أدري وتجيب أو لا أدري. فغضب عمر فقال قولوا نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين. قال عمر يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك. قال ابن عباس ضربت مثلا لعمل. قال عمر أي عمل؟ قال ابن عباس لعمل. قال عمر لرجل غني يعمل بطاعة الله عز وجل ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله فصرهن قطعهن. نعم كرجل عمل بالصالحات كمثل جنة بربوة. ماذا يا أخوة؟ أود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار تجري فيها الأنهار له فيها من كل الثمرات هذه الأعمال الصالحة فأصابه الكبر كبر سنه ورق عظمه وعاد إلى المعاصي فأصابها إعصار وله ذرية ضعفاء لا يستطيعون إقامتها لا يستطيعون إقامتها، فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، فأصبح لا حفظ ماله ولا له قدرة على إعادتها كما كانت، ولا له أبناء يستطيعون إعادتها. فكذلك صاحب العمل الصالح إذا لم يحافظ عليه ووقع في الشرك ذهب عمله وحبط عمله في وقت يتمنى ثبات نفسه فلا يستطيع. قال هنا معناه يود أحدكم أن يعمل عمره بعمل الخير حتى إذا كان حين فني عمره ختم له ذلك بعمل أهل الشقاوة فأفسد ذلك. قال رحمه الله باب لا يسألون الناس إلحافا. يقال ألحف علي وألح وأحفاني بالمسألة فيحفكم يجهدكم، إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا فيجهدكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. قال رحمه الله وفي السند المتصل حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثني شريك بن أبي نمر أن عطاء بن يسار وعبد الرحمن بن أبي عمرو الأنصاري قال سمعنا أبو هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة ولا اللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف. اقرأوا إن شئتم يعني قوله تعالى لا يسألون الناس إلحافا. الفقير والمسكين قد يطلق بعضها على بعض، لكن المراد هنا يعني المسكين حقا هو الذي يتعفف لا يسأل الناس. وإلا يقولون العلماء في باب الفقير والمسكين إذا اجتمع افترقا واختلفوا، فقال بعضهم المسكين الذي ليس له شيء، وقيل الفقير الذي ليس له شيء، وهكذا إذا افترق اجتمع. قال رحمه الله باب وأحل الله البيع وحرم الربا. المس الجنون، والمس ثابت في الكتاب والسنة، وإنما ينكره المعتزلة ومن إليهم. قال أبو السند المتصل حدثني عمر بن حفص ابن قياس قال حدثنا أبي قال حدثنا أعمش قال حدثنا مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس ثم حرم التجارة في الخمر. قال باب يمحق الله الربا يذهبه. وفي السند المتصل حدثنا بشر بن خالد قال أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان قال سمعت أبو الضحى يحدث عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما أنزلت الآيات الأواخر من سورة البقرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاهن في المسجد فحرم التجارة في الخمر. قال رحمه الله باب فأذنوا بحرب من الله ورسوله فاعلموا، يعني يخبرهم قبل أن يحاربهم. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة قرأهن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وحرم التجارة في الخمر. قال رحمه الله باب وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدقته خير لكم كنتم تعلمون فضل ذلك. قال وقال لنا محمد بن يوسف عن سفيان عن منصور والأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأهن علينا ثم حرم التجارة في الخمر. قال ما اتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله. قيل في هذه الآية أنها آخر آية أنزلت من القرآن الله أعلم. قال أبو السند المتصل حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم آية الربا، يريد هذه الآية. قال كذا ترجم المصنف بقوله فاتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله، وأخرج هذا الحديث بهذا اللفظ لعله أراد أن يجمع بين قول ابن عباس فإنه جاء عنه ذلك بهذا الوجه، وجاء عنه من وجه آخر آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله، خرجه الطبري من طرق عنه. وكذا أخرجه من طرق جماعة من التابعين وزاد عن ابن جريج قال يقولون إنه مكث بعدها 9 ليال ونحوه لابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير. أروي عن غيرها قل من ذلك وأكثر فقيل 21 وقيل 7. وطريق الجمع بين هذين القولين أن هذه الآية هي ختام الآيات المنزلة في الربا إذ هي معطوفة عليهن. وأما ما سيأتي في آخر سورة النساء من حديث البراء، آخر سورة نزلت براء وآخر آية نزلت يستفتونه، فيجمع بينه وبين قول ابن عباس بأن الآيتين نزلت جميعا، فيصدق أن كل منهما آخر بالنسبة لما عداها. ويحتمل أن تكون الآخرية في آية النساء مقيدة بما يتعلق بالمواريث مثلا بخلاف آية البقرة، ويحتمل عكسه والأول أرجح لما في آية البقرة من الإشارة إلى معنى الوفاة المستلزمة لخاتمة النزول. وحكى ابن عبد السلام أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش بعد نزول الآية المذكورة 21 يوما وقيل 7. وأما ما ورد في إذا جاء نصر الله والفتح أنها آخر سورة نزلت، فسأذكر ما يتعلق به في تفسيرها إن شاء الله. قال رحمه الله: باب وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. قيل هذه الآية منسوخة، وقيل بأنها محكمة لكن خفف الله. قال أبو السند متصل: حدثنا محمد قال حدثنا النفيلي قال حدثنا مسكين عن شعبة عن خالد الحذاء عن مروان الأصفر عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن عمر أنها قد نسخت وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه الآية، حديث أبي هريرة وابن عباس في مسلم أنهم قالوا: يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام، وأنزلت عليك آية لا نطيقها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فأنزل الله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها الآيات، قد شرحتها بحمد الله في مصنف مستقل بعنوان من يذكرنا إتحاف البررة بتفسير خواتيم سورة البقرة. وكان السبب في تفسيرها أن امرأة مصابة بالسرطان أرسلت سؤالا عن معناها، فيسر الله عز وجل أني أجبتها بصوتية ثم أرسلت بتفريغها، فلما رأيت التفريغ قلت له أزيد لهذه الآيات ما تحتاج إليه ويفتكون في مصنف، فزدت إليها ما تحتاج من الأحاديث وما فيها من المعاني، وهي آيات عظيمات من قرأها في ليلة كفتاه. ثم ماتت تلك المرأة فيما بلغنا، نسأل الله أن يرحمها ويرحم جميع موتى المسلمين. قال رحمه الله: باب آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. وقال ابن عباس: إصرا عهدا، ويقال غفرانك مغفرتك فاغفر لنا. وبالسند المتصل حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح قال أخبرنا شعبة عن خالد الحذاء عن مروان الأصفر عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحسبه ابن عمر إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه قال: نسختها الآية التي بعدها. انتهينا بحمد الله من تفسير سورة البقرة من كتاب صحيح البخاري.